أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، أُد والليلة مع غزوة خيبر. حديثنا عن خيبر له جوانب. الجانب الأول أسباب الغزوة وتاريخها، والجانب الثاني الإعداد للغزوة وكيفية إدارتها، كيف عاد النبي السلام وكيف نفذ. الجانب الثالث النتائج أو الآثار التي ترتبت على غزوة خيبر. الجانب الرابع حديث القرآن الكريم عن غزوة خيبر. جوانب أربعة للحديث عن هذه الغزوة. الأول تاريخ الغزوة وسببها، والجانب الثاني الإعداد لهذه الغزوة وكيفية إدارتها، والجانب الثالث الآثار والنتائج التي ترتبت على غزوة خيبر، والجانب الرابع والأخير حديث القرآن الكريم عن غزوة خيبر. فنبدأ بالجانب الأول، الأسباب التي أدت إلى غزوة خيبر. استعداد اليهود لحربه صلى الله عليه وسلم. قد استعد، ما المانع أن تستعد كل أمة؟ والاستعداد طريق السلام. لما أكون أنا مستعد وأنت مستعد، أنا خائف منك وأنت خائف مني، فلن تقع حروب، فلن تقع حروب أبدا. فين المانع أن يستعد هؤلاء؟ يقول هم أعطوا عهدا من قبل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في المدينة ألا يحاربوه وألا يظهروا على حربه، وقد نقضوا هذا العهد. إذن من حقه، من حقه لما يعلم أنهم يستعدون القتال أن يبادئهم. لو كان بادئ ذي بدء ناس أعطوا عهد ولم يقع منهم نقض لكن يستعدون ويتدربون أحرار، إنما داموا قد نقضوا صارت الطريق مفتوحة. أنت نقضت فنقضك هو الذي جلب عليك هذا الخراب والدمار. إذا نقض هؤلاء عهودهم القديمة وبدأوا يجهزون أنفسهم، يسيرون كل يوم 10,000 مقاتل، يسمون اليهود الخيابرة، كل يوم تدريب عسكري عنيف جدا، يخرجون إلى ظاهر خيبر في صفوف مترابطة، خطى وانتباه ويروح ويأتي. خلاص يعني معناه إيه؟ كأنهم يقولون يا محمد نحن جاهزون، وسيأتي اليوم الذي به ننصب عليه. ما داموا كذلك وقد نقضوا عهدهم إذا مبادئتهم مهمة. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي أمرا إلا حين تحين الظروف المناسبة. ليست مسألة هوجاء لظرف ما من الظروف غير خطتي، يعني لأن رأيتهم مستعدون يروحون ويغدون أبدأ أدخل معهم في صراع وأنا لا آمن كل الجبهات الموجودة، معناها مخاطرة ومغامرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الذي يحمي اليهود في الحقيقة من قريش، لأنها هي صاحبة السلطان في جزيرة العرب. فتصور أنك تقاتل دولة صغيرة في حماية دولة كبيرة، ولم تبدأ بالدولة الكبيرة ستعكفتك الدولة الكبيرة. إذن الحقيقة تكون أنك تقضي أولا على الدولة الكبيرة. إذا قضيت على الدولة الكبيرة سهل أن تبتلع الدولة الصغيرة، لكن تبدأ بالدولة الصغيرة والكبير ما زال في قوته وسلطانه سيجيش الجيوش عليك وما صنعت شيئا. وذلك لم يكن هدف النبي عليه الصلاة والسلام أن يريد خيبر إلا قريش. قريش الأول، إذا انتهى من قريش سهل جدا أن يأتي إلى اليهود في خيبر. والله عز وجل صنع له ذلك. رأى في النوم أنه يعتمر هو أصحابه يطوفون ويسعون سنة سادسة، فأصبح يخبرهم وفعلا جهزوا أنفسهم وأحرموا ومشوا عند الحديبية ومنعتهم قريش وتم صبح الحديبية ورجعوا. وقال الله تعالى إن هذا هو فتح مكة، الهدنة اللي تمت في الحديبية ده فتح مكة. كيف؟ الآن الفرصة أمامك متاحة، 10 سنين الحرب موضوع بين الفريقين، تستطيع أن تمارس الدعوة في كل أنحاء الجزيرة فتكون لك شعبية، والشعبية هذه تضغط على أي سلطان وأي حكومة في الدنيا. فأمامك الآن فرصة واسعة، رب الناس، ادعو الناس وربهم، هذه واحدة. اثنين، أمامك الآن أن تهادن كثيرا من القبائل التي أصبحت ترى لك قوة وسلطان ومركز. فعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهادن كثيرا من القبائل. إذا لما انتهت الحديبية أمن النبي صلى الله عليه وسلم جانب قريش، لأن قريش أعطى عهده أن ممنوع حرب لمدة 10 سنوات، وفي نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ويأتي في العام الذي بعده، ومن أتى مسلما يرجع. القصة الطويلة، لكن أهم شيء في ظل الصلح الحرب موضوع 10 سنوات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدر في ذهنه انقضى على قريش وبقي اليهود، ممكن يطالب الطريق صحيحنا بينه وبين عودة المدينة، فلازم يبدأ باليهود وهو مهادن لقريش. ولذلك قالوا رجع من الحديبية 20 يوم بالضبط، أقامها في المدينة المنورة. اليوم 21 دعا أهل الحديبية هلم إلى الغنيمة في خيبر، وعدكم الله عز وجل هذه الغنيمة، خيبر هذه نحن موعودون بها من ربنا أن تكون غنيمة لكم. فخرج الذين تخلفوا عنه في يوم الحديبية يقولون نريد أن نخرج معكم، قال تخرجون معي للجهاد، أما الغنيمة فلا نصيب لكم فيها لأنكم قعدتم بالأمس فلا تأتون اليوم لتأخذوا حظكم من الغنيمة. والله عز وجل قال كل المخلفين من الأعراب ستدعون قبل أن نخرج، تقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لا تأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله ولن تتبع. قال النبي صلى الله واحدا من أصحابه، قال من يخرج بنا على القوم من طريق تحول بينهم وبين الشام، لأن لو تركنا هذه الطريق مفتوحة ستأتيهم الإمدادات من حيث بلاد الشام ونحن نريد أن نحاصرها. فخرج واحد من أصحابه قال أنا أعرف الطريق، فصار بهم صار بهم حتى أتى إلى طريق يؤدي إلى مجموع طرق، عدة طرق. قال يا نبي الله نحن الآن أمام عدة طرق، من أيها نسلك؟ قال سمها لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، يأخذ المطلوب من الكلمة تقال أمامه. قال طريق منها يقال له حزم يعني صعب، قال بلاش هذا الطريق مدام حزم وصعب بلاش ده، وطريق منها يقال له شاش، شاش يعني أسود برضه، لا داعي أن ندخل في هذه الطريق. وعد له طرق كلها قبيحة، حتى قال وطريق منها قال له مرحب، قال ادخل من هذا واسع، إذا استعد سفينة من هذه الطريق. وهي نفسها إلى الكلمة ينبغي أن تكون في المجتمع المسلم، ليست كل كلمة تقال، إنما كلمات البشرى وكلمات البأس وكلمات السلام وكلمات الأمن هي التي ينبغي أن تشاع في المجتمع المسلم. أما كلمات العهر، كلمات الفجور، كلمات الفسق، كلمات الخنا، هذه كلها ينبغي أن يقضى عليها في المجتمع المسلم، لأن المجتمع يشكل سلوكه من الكلمات التي يسمعها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار طريق مرحب، وأما الطرق الأخرى فإنه تشاء منها قال خلاص دعونا. وليس معنى ذلك النبي عليه السلام كان يخاف من الشؤم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الناس معه، هو الحمد لله كان عنده نفس قوية عجيبة جدا. إذ رأى مجزوما، شايف الجزام، أنت تشوف واحد مجزوم بتصاب بهلع، رأى مجزوما وهو يأكل ناداه قال تعال، فجاء وأدخل يده في الطعام وقال كل بسم الله فإنه لا يضر شيء إلا بإذن الله، أنا مش خايف كل، وضع يد هذا المجزوم في الطعام قال كل بسم الله. أي نفس هذه؟ لا ميكروبات ولا فيروسات في الدنيا تستطيع أن تدخل عليها، لأنها نفس قوية تقاوم كل ميكروب وكل فيروس، هذه نفسه. لكن مرة ثانية جاء مجزوم والناس حوله صلى الله عليه وسلم، جاء ليبايعه قال ارجع فقد بايعناك، خاف على الناس، لأن الناس معاه ليسوا بهذه القوة الإيمانية التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخايف إن واحد منهم يلمسه يقول بس أنا أصبت بعدوى اللجام والثاني والثالث، حالة نفسية يروح ينام في بيته يموت. أهو المرض النفسي هو هكذا، مجرد إن الفقر يلعب في رأسه يقول لك ده مجذوب وأنت سلمت عليه ستصاب بالعدوى، أنت تحاول أن تقيم يسقط منك، فخايف على الناس. فقال ارجع فقد بايعناك. وهكذا كان الطبيب، نعم الطبيب ونعم المداوي، كان بيداوي كل واحد بحاله، هو مش خايف على نفسه لانه واثق من وعد الله عز وجل، لكن معاه الناس برضه خايف عليهم. فقال ارجع فقد بايعناك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطريق السهله حتى يعطي الناس البشرى. صحيح تسمعوا عن يهود خيبر واليهود متمرسون، والله عز وجل قال اولي بأس شديد، يعني مقاتلون مقاتلون. فخلاص بقى لما رب العزة يصفهم لهم يقول أولي بأس شديد، معنى ذلك أنه لازم الذي يمشي إليهم يكون بهذه القوة إن لم يكن أعلى منها. فالنبي يريد أن يعطيهم قوة، القوة يأخذونها على قبل من الكلمات التي سمعناها. قال امشي بنا من مرحب هذا، ومشى صلى الله عليه وسلم. وظلت ترفعهم النجاد وطعهم الوهاد حتى دخلوا قريبا من حصون اليهود في خيبر. واول حصون الحصن كان يقال لهم المطاع، ده كان به طعامهم وشرابهم والذخيره واكثر مقاتلتهم، ومقسمين الحصن الكبير الى حصون صغيره، وعاملين حصون ثانيه وثالثه ورابعه عسكريه تامه، كانهم يقولون ان هزمتنا في الحصن الاول لم تستطعنا في الثاني، وان هزمتنا أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها. تعرف ألقى الله عز وجل عليهم النوم في هذه الليلة، فما تحركت طول الليل ولا سمع لهم صياح ديكة، وطلع النهار فقاموا. قام الرجال أهل خبر أراضي زراعية، فكلهم يعملون في زراعة، خرجوا بمساحهم الى مزارعهم، وفجأة فوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا محمد والخميس. الخميس عند جيش عظيم جدا، واصيبوا برعب وهلع وعادوا الى حصونهم. فكانت اول فأس او اول معول ضرب في حصونهم الهلع والرعب النفسي. ونوصف اخبر عن نفسه، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، لما امشي الناس على بعد شهر اول ما عرفوا يستطيعون المقاومة، فضلت عن الأنبياء بخمس أو ست، ومنها ونصرت بالرعب مسيرة صحيح. والله عز وجل وعدنا نحن من بعده. قال طب خليكم على المستوى، وش بعمل لكم إيه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هكذا المسلمون. لما دخل عبادة بن الصامت على المخوخ في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبادة طويل وأسود اللون، فأول ما رآه المخوخ شهاب خاف منه جدا، قال له أما وجد إلا هذا الأسود يأتي بالكتاب، أيام الفتح أيام عمرو بعثيله مخاوخ، أما وجد إلا هذا الأسود يأتي بالكتاب لقد هبته. فعرف عبادة نقطة الضعف عنده، قال انا اقل المسلمين سوادا، ده انا اقل واحد سوادا فيهم، ده انت لو شفت الباقين ينخلع قلبك 100%. فما كان منه الا ان اذعن الرعب. الله عز وجل ينصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وينصر هذه الامه بالرعب، لكن متى؟ عندما تصل نفسها بالله تكون عزيزه على الله سبحانه وتعالى، فيلقي الرعب في قلوب الاعداء. لكن اذا لم تنصر دين الله يذهب الله هيبتها من قلوب اعدائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم أمم كل أفق كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا أن قلة منا نحن يومئذ يا رسول الله. قال أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، الذل الذي نعيش فيه الآن، حب الدنيا وكراهية الموت. كل واحد يريد يقول أريد أن أعيش، والله بئس العيش، ده هذه تشبه حياة اليهود. قال وتجدنهم أحرص الناس على حياة ونكر حياة، ليقول هم يريدون أي حياة، حتى لو عملوا خدم في البيوت، حتى لو عملوا قوادين، حتى لو عملوا كالنسيل، المهم يقول لك عيش وخلاص، لا يحب الموت، لأن أصل صنع جرائم كثيرة. هيموت يعمل إيه؟ ما هو إذا مات سألقى النار، يقول لك خليني هنا بعيد عن العذاب. ومع ذلك قال رب العزة: ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الله بصير بما يعملون. نصرنا مثلهم الآن، نحب الدنيا ونحب العيش، أي عيش نحن عيش. نحن لسنا أحياء يا أخوة الآن، نحن موتى. المسلم الذي لا يؤخذ حرية أن يدافع عن دينه وعن حرماته وعن عرضه وعن وطنه، هذا عايش. بطن الأرض خير من ظهرها، بطن الأرض اليوم خير من ظهرها، ونسأل الله العافية والسلام. المهم النبي السلام فوجئ بهؤلاء طلع لمزارعهم، فقرأ الآية: إذا نزل إن إذا نزلنا بقوم ساء صباح المنذرين. أول ما طلعوا الصفوف هو الجيش وجيش ضخم، قالوا: محمد والخميس، محمد وجيش. وأخذوا مساحهم وعلى حصونهم ودخلوا وتحصنوا فيها وأغلقوها عليهم، وأخذوا يرمون المسلمين بالنبال. فأشار نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هذا المنزل أندركه الله أم هو الرأي والحرب؟ قال: لا، الرأي والحرب. قال: هذا المنزل تحت هؤلاء وهم في الحصون مرتفع، أرى أن نأتي مكان آخر أعرفه مرتفع، مهما رمونا بالنبال فلا تنال بالناء ونستطيع أن نأتيه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت أول البشرى أن واحدا من هؤلاء اليهود كان راعي عندهم عبد أسود اللون منتن الريح يرعى غنما، فسمعهم يقولون: محمد النبي والخميس. وفي رواية: رسول الله محمد والخميس والخميس. قال رجل الله: إذا فيه رسول. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام من الخلف فقال: أنت محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: ما معك؟ فأخبره بالإسلام والمطلوب منه. قال: ماذا لي إن أنا دخلت هذا الدين ومت؟ قال: الجنة. لا تظن هذه فلوس، أنا ما عنديش فلوس ولا وظائف، لك الجنة. قال: قبلت ذلك، لكن غنم هؤلاء هذه أمانة عندي، ماذا أصنع فيها؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. ثم قال هذه الكلمة أدرك أنه أمين، ليس معنى أن دخل في الإسلام يصادر أموال الناس، مثل ما نسمع يقول لك: ده كافر خذ ماله. أبدا، ما دام له عهد وذمة ومستأمن لا حق لنا في ماله ولو نقيص، لا حق لنا في شيء من عندي أبدا إلا بإذن منهم. زي كنا نقول سرة بهذه الكلمة جدا، وأدرك أن الرجل أمين، وأن مفتاح نجاح الإنسان الأمانة، لا دين لمن لا أمانة له. قال: سقها قليلا ودعها، وإن الله عز وجل سيوصلها إلى أصحابها. سبحان الله، الرجل ساق الشياخ قليلا وتركها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فما من واحدة منها إلا وسلكت طريقها إلى دار أهلها وعادت هديمة. أنه يسمى حرم، لكن انظر في الأخلاق، كان ممكن يصادر هذه الأغنام لأنهم أصلا الناقضين، لكن يريد أن يثبت لهم أن المؤمنين ليسوا خونة، وأن المؤمنين ليسوا منتهزي فرص ولا طلاب مصالح. وده درس مهم جدا، مش بدرس الهجرة بالضبط، أبقى عليها مكانة. لماذا؟ ليرد الودائع إلى أصحابها، مع أنه تارك داره والصحابة تركين دورهم وأموالهم، لكن لا يسمح لهم ذلك أن ينقضوا عهدهم وأن يخونوا. وطلع النهار فنادى علي: يا معشر قريش، من كانت له وديعة عند محمد فليأتني. فجاءوا جميعا، قال: هذه ودائعكم. أدى محمد؟ قالوا: نعم، لقد أدى، إنه صادق الأمين. مع أنه عدوهم وعدوهم اللدود، لكن ما وسعهم إلا أن يشهدوا له بالأمانة صلى الله عليه وسلم. وجاءت نفسهم سرة بذلك، قال: اترك هذه الشياه ومس هذه الشياه إلى أصحابها. أول ما دخلت هذه الشياه قالوا: نعم، لقد أسلم العبد. فإذن جت من غيره أسلم هذا العبد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرمي أول حصن، حصن مطهرة، ويرمون حتى خرج بعضهم يقول: هل من مبارز؟ فخرج له واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غفاري من قبيلة غفار، فقتله اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاتل أحد إلا بعد إذن. فنادى: ألا إن الجنة حرام على من عصى الله ورسوله. لكن نزل مبارز ثاني، فخرج واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، وهجم المسلمون بعد 6 أيام وفتح الحصن. كيف فتح الفصل؟ فتح بحيلة عجيبة جدا. جاء واحد من اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تؤمنني على نفسي وأهلي ومالي وأدلك على الطريق التي بها تفتح هذا الحصن وهو أغنى حصونهم مالا وعتادا وذخيرة؟ قال: أنت آمن على نفسك وأهلك ومالك. قال: تعال معي، هنا طريق ضعيفة هم يدخلون ويخرجون منها، يدخل لهم الماء ويخرج منها في عين ماء. يقول: لو حصصتهم سنة كاملة الماء بيروح لهم، فهم بيشربوا وما داموا يشربون عندهم الطعام خلاص. قال الحيلة: اغلق هذا الماء. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الماء عليهم، فإذا بهم يعلنون الاستسلام. استسلم هؤلاء وجاءت فتح حصون الحصن مليء بالغنائم، النخيل والحبوب والسلاح ونحو. فقسم وقسم لهذا الأسود الذي أسلم طاع الغنم، قسم له ونادى فجاء. قال: ما هذا؟ قال: هذا قسمك. قال: ما على هذا اتبعت، ولكن اتبعت على أن أقاتل في سبيل الله، فأرمى هنا بسهم فأقتل فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق، إن تكن صادقا فيما تقول سيعطيك الله عز وجل. وفعلا في حصن ثان بحثوا عنه أين فلان، فبحث وجدوه مع القتلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الآن واثنتان من الحور العين تتنازعان، امرأتان من الحور العين الآن يتنازعان الثياب عليه، كل واحدة تريد أن تدخل بينه وبين ثوبه وبين جلده، يعني يعانقونه وهو لا يزال في هذه الأرض. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في برضة الله وصلى عليه وقال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. وما صلى ركعة لله عز وجل، ولكنه الصدق، ولكنه الإخلاص. وتتابعت الحصون الحصون حتى جاء حصن من حصون خيبر، حصن منيع حاصره المسلمون أياما وما استطاعوا، تعصى على المسلمين حصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا لو أعطينا الراية الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فيفتح الله تعالى عليه. يقول عمر: فما تشوفت للإمارة إلا في هذه الليلة، فبت طول الليل أصلي وأنتظر أن يناديني النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيني الراية فأكون ممن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وطلع النهار ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ما في واحد ذم ضف الله إلي، وإنما قال: هاتوا علي، واحد من أهل بيته. والمقصد أن يبدأ بأهل بيته ولا يبدأ بالغرباء، حتى إذا مات لا يقولون يقدم الأجانب ويبقي أهله، يبدأ بواحد من أهل بيته. قالوا: بعينيه رمد. قال: هاتوه. فجاءوا يسحبونه لا يبصر الطريق، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه في عينيه فبرئتا لتوهما، فما اشتكى منهما حتى مات، فما اشتكى منهما حتى مات. قال: خذ هذه الراية وقاتل هؤلاء ولا تلتفت. فمشى عليهم قليلا ثم تذكر انه يقاتل اهل كتاب، المشركون قتالهم على واحد من ثلاثه: الاسلام يا الجزيه يا السيف، يقول اهل كتاب ربما يكون قتالهم مخالف، فيريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمعه يقول: قاتلهم ولا تلتفت. فامسك بالرايه ورجع بظهره حتى لا يكون مخالف لكلمه ولا تلتفت. فقال: يا نبي الله قلت لي قاتلهم ولا تلتفت، على شيء نقاتلهم؟ قال: على ما يقاتل عليه المشركون، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. وتقدم عليه رضي الله تعالى عنه، فخرج له واحد من اليهود أشدهم بأسا على الله وسيره فقتله، والثاني والثالث والرابع، فما كان منهم إلا أن أعلنوا نصالحك يا محمد على ما بقى عندنا من النساء والذرية. قال: كل شيء إلا ما يأخذ الراكب من سلاح شخصي ومتاعكم، أما المال وأما وأما أما كل شيء مكان، وتعطون العهد ألا تكتموا شيئا. قالوا: عهد الله ورسوله علينا ألا نكتموا شيئا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حصنهم هذا، وكانت عندهم كميات ضخمة من الذهب كانوا يعيرونها لأهل مكة، نساء أهل مكة يحجون فيها ونحو ذلك، هو يعرفها، والعهد قريب جدا يعطينها أيام الحج، هذا بعد ذي الحجة القليل، نفس الأموال كانت موجودة. قال لهم: أين ذهبكم؟ قالوا: أنفقناه في الحروب معك، تخلتنا حاجة، يوم بني قينقاع وبني المضير وبني قريظة خربت بيوتنا الذهب كله أنفقناه. قال عادي لي قريب ده أنا شايفه في الحج أيام الحج القريبة هذه يعني من أيام قليلة كان في أيدي أهل مكة إذن ولا يزال موجود ما أنفقوا شيئا منه. قالوا أبدا ما نعرف شيئا. فرزق الله عز وجل خيل أوحى الله تعالى أن هذا ذات المكان كذا فأمر أن يحفر في هذا المكان قد وضعوه في جلد بعير كان أول في جلد شاة وبعدين لما كسر جلد بقرة ثم صار في جلد بعير كمية ضخمة جدا من الذهب فأخرجها. قال هذا هو الذهب الذي كفنتموه ورسول العهد أمر بقتلهما. وفي رواية ثانية أن الله عز وجل لين قلب واحد منهم فأسلم. قال أدلك على مكان الذهب؟ قال أدلني. قال رأيت ابن أبي الفقيد الفقيق سيدهم يدور في هذا المكان حول هذه النخلة كل يوم إذا طلع النهار يدور في هذا المكان. قال احفروا في هذا المكان فحفروا فوجدوا الذهب إلا قطعتين منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزبير مثل هذا بعذاب اضربه حتى يقر. وزي قال العلماء يجوز ضرب المتهم لكن ضرب في دائرة معينة حتى يقر. فضربه الزبير قليلا حتى أقر بذلك فلما كشف الذهب قتله. وجاءت يهودية خبيثة قال لها زينب جاءت بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد قتله. جاءت بشاع انجهزها طبقها وقدمتها لامرأة صوفية وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبتهم من قبل. قالت قدمي له هذه الشاه هدية مني. وسألت أي أجزاء الشاه يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحب الذراع لقربها من العظم اللحم قريب من العظم وهو أهل فعلا. فجاءت بكمية ضخمة من السم ودسته في هذه الذراع ووضع الطعام بين النبي صلى الله عليه وسلم مع البراء المعروف وآخر. أكل البراء فاستساغ الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أكله لما استساغ فلفظه وكلمت الشاه إني مسمومة. فقال طوع أيديكم الشاه اتكلفت وقالت وصلت إني مسمومة. فدع هذه اليهودية قال ما حملك على ما صنعت؟ قالت قلت إن كان نبيا فسيخبره الله عز وجل فما يتخافش عليك وإن كنت غير ذلك أراحنا الله عز وجل من شرك. قال العلماء قتلها بهذا الذي مات يعني لو لم يمت أحد لعفى عنها لكن قتلها قصاصا هذا البراء المعروف الذي مات من أثر هذه. وتمت الغزوة وصالحهم على الأرض على أن يزرعوها وأن لهم جزء الثمرة وللنبي صلى الله عليه وسلم جزء الثمرة. ولنا حديث مطول مع النتائج ومع حديث القرآن عن غزوة خيبر في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. فما زلنا نحكي جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كجانب من جوانب السيرة النبوية. فإن جهاده صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين اتخذ عدة خطوط. خط يتجه ناحية المشركين وخط يتجه ناحية اليهود وخط يتجه ناحية النصارى وخط يتجه ناحية المنافقين. ودارس السيرة ينبغي أن يسير في هذه الخطوط جميعا ليعلم طبيعة الجهاد مع هؤلاء الناس وأنجح الأساليب التي ينبغي أن تستخدم معهم اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود غزوة خيبر. وقد عرفنا أنها كانت في السنة السابعة من الهجرة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعشرين يوما. وقد أمن جانب قريش وأمن كل القبائل التي على الطريق أصبحت على الأقل في وضع محايد. لم يبقى إلا هذه الشوكة ولم يبقى إلا هذا الحجر الحجر عشرة في الطريق اليهود. وكانت قد جاءت الأنباء كما سمعنا في المرة الماضية منذ قضائه صلى الله عليه وسلم على يهود بني قريظة في السنة الخامسة جاءت الأنباء أنهم يجيشون ويعدون أنفسهم للانقباض على المدينة من أجل أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أجل احتلال المدينة مرة أخرى. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم على أمر من الأمور إلا بعد أن يكون قد جمع كل الإمكانات المتاحة. ولذلك في السنة الخامسة، في السنة السادسة، الظروف غير متاحة، فيبدأ يسلك طريقا أخرى حتى أتيحت في العام السابع، فلا بد من أن يخرج إلى هؤلاء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، وطلب من واحد من أصحاب ماهر بالطريق أن يسير به حتى يأتي إلى الطرق التي تفصل بين خيبر وبين بلاد الشام، حتى لا يأتيه المدد من هناك، فيقطع المسلمين الطريق. وهذه هي حكمة المجاهد أو حكمة المحارب. ليس كل من قال إني مجاهد صح أنه مجاهد، وليس كل من قال إني مقاتل أو محارب صح أنه مقاتل أو محارب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس وأتقاهم لله عز وجل، لكن كان من أتقن الناس لفنون الحرب. ولذلك قال: هل من رجل يسلك طريقا تحول بين هؤلاء وبين بلاد الشام؟ فتقدم واحد من أصحابه، وسار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراء هذا الرجل حتى وصل إلى مجمع طرق، لا إلى طريق واحد، عدة طرق. قال: الآن نحن أمام طرق عديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمها. فلما سماه استبعد منها ما هو مظنة الشؤم، وأبقى منها ما هو مظنة الفأس. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الحصن الأول، وسقط بعد فترة من الزمان بإعانة الله عز وجل له، كذلك الحصن الثاني والثالث والرابع، وهكذا كانت لهم 7 حصون، حتى كان آخر هذه الحصون الحصن الذي يقال له حصن مرحب، والذي تحصن به آخر معاقل اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما سمعنا في المرة الماضية، بعد أن استعصى عليهم زمانا: غدا سأعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وبات الصحابة طول الليل يتطلعون من سيكون صاحب هذا الشرف، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة منذ أسلم إلا في هذه الليلة، رجاء أن أكون ممن يحب الله ورسوله ومن يحبهم الله ورسوله. قال: بت طول الليل مستيقظا منتبها ذاكرا لله، متشوفا أن أكون هذا النفر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في الصباح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، قالوا بعينيه رمد، يعني تقدم المريض وتؤخرنه كأن معناه، قال: أتوه. فجاءوا به يسحبون يجرون لا يبصر الطريق، فتفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا، فما اشتكى منهما بعد هذا اليوم، وأعطاه الراية وقال: قاتل هؤلاء ولا تلتفت. وعرفها موقف علي. والمهم أنه سقط هذا الحصن، وما كان من هؤلاء اليهود إلا أنهم استسلموا كبداية السقوط. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ابن أبي الحقيقة ليكلمك، قال: تعال. قال: خلاص، ما نستطيع أن نقف أمامك، نصالحك على أن تبقي لنا المقاتلين والذرية أحياء تحفظ لهم حق الحياة وتصنع بنا ما تشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصالحكم، أنا لا أريد الحرب، ليس لكم إلا الثياب التي تلبسونها وسلاح الراكب، إنما أموالكم ودوركم وكل شيء ملك للمسلمين، لأنكم ما تركتم من أول الأمر، لو تركتم من أول الأمر لكان لنا موقف، لكن لما أحيط بكم وحصرتم وشعرتم بالضعف قلتم: خلاص ننزل على حكم، فما لكم من مال ولا من أرض ولا من سلاح للسلاح الثقيل، إنما أنفسكم وثيابكم وتسوى عوراتكم وطعامكم وشرابكم الوقتي وكذلك سلاح الراكب. قبلوا، ولكنهم عادوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأرض نحن نعمل في فلح الأرض، وأنت غير متفرغ لها، أنت وأصحابك مشكلين بالفعل، فعلا الوضع طبيعي أن يكون الواقع، ألا تمنحنا هذه الأرض نقوم بفلحها وتكون الثمرة بيننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم ذلك. الأرض الأخيرة هذه التي فتحت، قال: نعم، هذه الأرض لما استسلموا ولم يقاتل المسلمون في الحصن الأخير هذا كأن هذا القتل يسموه فتح صلحا، فجعل هؤلاء يفلحون الأرض والمسلمين جزء من الثمرة وهم جزء من الثمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها على ما أقركم الله، وفي رواية كما نشاء. إذن الباب مفتوح، ممكن نخرجكم في أي لحظة من اللحظات، وانتم عارفين أنكم ستخرجون لأنكم لا تسكتون في أي قطعة من الأرض أبدا، كما قال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، هذه طبيعتهم. والتعبير بيسعون وجملة فعلية يعني تجديد السعي في الفساد، تجديد السعي في الفساد. كل ما يقضى على بؤرة فساد يفتح بؤرة ثانية، يقضى على بؤرة ثانية الثالثة. ولذلك أبشر الله عز وجل أيضا فقال كلما أطفأوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كأنهم الذين يشعلون الحروب في كل مكان في العالم، والقديم والحديث يشهدان بذلك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل واحدة من أصحابه عبد الله بن رواحة ليخرط عليهم التمور، يقول هذه النخلة تعطي كذا والمسلمين كذا ولكم كذا، بعد أن تأكل الطيور وبعد أن يأكل الضيوف وبعد أن يأكل هؤلاء الناس الباقي. مخمن رأس خبير في هذا الباب، أول يشوف النخلة وقد بدا صلاح الثمرة يقول بتعطي كذا، عليكم كذا ولنا كذا. هم يدركون هذا، عارفين أنه ماهر في هذا الأمر. فطبيعتهم لا يعيشون إلا بشراء الذمم، يشتروا ذمة واحد يعيش، إنما يعني عندهم مهارات وإمكانات يعيشون بسواعدهم. لا، هم زراع الشر والفساد في الأرض، ومن الذي يطيق أن يعيش معه زارع شر ومنبت فساد في الدنيا؟ هم لا يعيشون إلا كذلك، فيريدون حماية. ولذلك قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فدائما يشتروا ذمم الناس. فظنوا من الذين رباهم النبي عليه السلام ممن تشترى ذممهم، فجاء عبد الله بن رواحة عشان التخريج، فقدموا له التمر من أروع أنواع التمر فأكل ولا بأس للإفياد. بعد أن أكل قالوا يعني أنت تشدد علينا في التخريص والتخمين، ويعني فقال لهم ماذا تريدون؟ تطعمون السحت يا بني يهود؟ أكلوا الحرام تعلموا الرشوة، يعني جيب لي التمر الجيد ده حتى أكون مرتشي فتشتروا ذمتك؟ تطعمونني السحت يا بني يهود؟ طب ما رأيكم؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، أنا جئتكم من عند من؟ من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الدنيا أحد أحب إلى قلبي من حتى هو أحب إلي من نفسي. تطبيقا للمبدأ جاء عمر النبي عليه السلام يقول له يا نبي الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن كمل إيمانك هذه اللحظة، قبل ذلك الإيمان ناقص، الآن خلاص. فما عرفين هذا المبدأ، والذي نفسي بهذه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده وماله والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن رواحة يحكي لهم يقول والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، والله إنكم لأبغض الناس إلي. إيش معنى كلت عنكم؟ يعني هجمكم كذا بحبكم، مثل الكلام اللي احنا بندهن به يعني المجالس فارجع. لا، بيقول الحقيقة والله إنكم لأبغض الناس إلي، ورغم هذا انظر المفارقات، هو أحب وأنتم أبغض. وما يحملني حب محمد وبغضكم على أن أظلم أو أجور، يعني مع أن هاتين الصورتين متضادتين فإن ذلك لا يحملني أبدا أن أظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة، الظلم عاقبته وخيمة. العلماء يقولون رأس الفضائل الصدق ورأس الرذائل الكذب، بدليل الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، الحديث وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، الحديث. قالوا لا، ده العدالة والظلم، العدالة أساس الفضائل والظلم أبو الرذائل. كيف؟ ما هو إذا تحققت العدالة سيكون الصدق. ويأتي بعض كل الفضائل، فلازم العدالة الأول. لذلك ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن الله عز وجل لا ينظر لقرية لا يقاد لضعيفها من قويها، لا ينظر ولا احترم ولا لها وزن عند الله عز وجل أبدا. وابن تيمية أخذ هذا المعنى فقال إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. مادام فيها عدل كل واحد حقه يصل إليه حتى لو كانوا كفار ماكن لهم في الأرض، واجعلهم يركبون رؤوس المسلمين الظالمين مثل ما نحن اليوم. وإن الله لا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. كان ربنا بيغضب جدا الظلم ويفرح جدا العدل. والحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. وفي الحديث أن الصفان أرسل معاذ إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فاصعد فتفتح له أبواب السماوات ثم يقول رب العزة وعزتي وجلالي لأنصفنك ولو بعد حين. المظلوم بغض النظر عن كونه مؤمن أو كافر دي قضية أساسية ينبغي أن نطالب بها في كل مجتمع في كل أمة. نقول يا جماعة الظلم خرب بيوتنا، جعل أشر الناس يركبون ظهورنا ويمسكون بخناقنا. الظلم الظلم البادي في بلاد المسلمين، إنما العدالة مسألة الرحمة. فقال لهم ما يحملني حب محمد ولا بغضكم على أن أظلم أو أجور، تعرف نطق بالحق. قالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرضون. طب لما انتوا عارفين كده بتقدموا الرشوة ليه؟ قالوا ظنينا ان واحد من الناس ممكن يشترى، هم بينقبوا يتابعوا الناس وهم صغار في الحضانة ونحوها ويختاروا النوعيات الرديئة النوعيات التي اشتراها الشيطان ويبدأون يربونها على أعينهم حتى تكون في خدمتهم على النحو الذي نراه في واقعنا نحن المسلمين اليوم. حفنا من الناس اشتروها فأظل أذلوا بها أمة هي خير أمة الإسلام، لكن أيضا الأمة تستحق ذلك لأنها فرطت منذ زمن بعيد. ما تحسبنيش اليوم، لا فرطت منذ زمن بعيد، ستجد الآن عاقبة التفريط وعاقبة التقصير والتضييع. أنا تركت ولادي بغير تربية، حتى جاء ابني ضرباني يوما ما، أروح الآن أبكي أمام القاضي لأني ضرباني. طب ما أسمع المفروض تشوف اللي فات، انت عملت ايه؟ انت اللي اهملت ابنك حتى جعلته يعتدي عليك، ولو انك احسنت تربيته ما اهانك اليوم وما اذلك اليوم. وهكذا النبي عليه السلام اصاهم لكن بهذا الشرط. تعرف ماذا حدث؟ الارض اللي هناك كانت قسمين، قسم بين المقاتله، اربعه اخماس للغانمين للمجاهدين للغنائم، وخمس لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمسكين. والنصف الثاني من أرض القسم الثاني من الأرض كان قسمين، قسم اليهود وقسم للدولة، لأنه ما فيش حرب، مجرد أن الحصول استسلام وخلاص للدولة. عمر كان له أرض هناك، والأرض كان نتاجها عالي جدا، أرض خيبر دي تروح الآن بيسموها جزر، بتعبرنا في بلادنا في مصر تزرع فيها الرجل يخضر، يعني أرض تعطي عطاء عجيب. فعمر كانت له أرض هناك، قال يا نبي الله لقد سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب أرضي إلي تلك التي في خيبر. دي أحسن الأرض عندي، تعطي عطاء سخي، أعمل فيه إيه؟ أريد أن أتصدق بها لله. قال لا، احبس الأصل وأسبل أو سبل الثمرة، خلي أصل الأرض ملكك، لكن الثمار اللي تطلع خليها وقف لله والرسول ينتفع بها الناس ونحن لك. حدث في عهد عمر ان ابنه عبد الله بن عمر ورث طبعا من ابوه قسم من هذه الارض، وعايز الله قسم لانه كان من المقاتلين في خيبر، راح ارضه هناك وعمل بيت ونام. جاءت رواية تقول ان اليهود سحروه، طلع النهار طلع الفجر وجد يده هكذا، يد الانسان هكذا ربط الى رقبته الحراك او الاستيقاظ المكان، ماشي مكان. الصحابة شافوا ذلك فجاءوا فقرأوا عليه القرآن ففك الله السحر. ورواية ثانية انه كان واقف فوق في على سطح بيته فجاء يهودي من الخلف ودفع فسقط على الارض ففجعت يده بحيث ان الجراح نزفت كاد يموت منها لولا ان الله عز وجل نجاه والدم طار. فعمر قال بس دي الفرصة اللي نجدها سنسئلة لإجزائكم عن هذه الأرض. فجاء قال اخرجوا من هذه الأرض إن أبقيناكم إلا أن نشاء أو يشاء الله وقد شاء الله أن تخرجوا بهذا الصنيع. أولا إذننا ما لعدوا في هذا المكان إلا أنتم وما نتهم به أحدا إلا أنتم. ومش معناه أنه سحر بيني وبينكم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وفي رواية أنه قال لأبي الحقيق وجماعته كيف بكم إذا خرجت الخلائص أو الإبل تعدوا بكم إلى بلاد الشام. قالوا هذا غرور منك يا محمد، لن نخرج أبدا. هم طبعا ما استطاعوا أن يقولوا ذلك. قال عمر ألا تذكرون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكم؟ قالوا كان هذا غرورا من أبي القاسم. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عن اخشأوا يا بني يهود ستخرجون ستخرجون لكن لا نظلمكم، انت لكم جزء من الثمرة اسمه ملك المنفعة، زي شقة واحد مأجرها من واحد، فانت تملك المنفعة ومن حقك ان انت تنتفع بهذه المنفعة الى ما شاء الله. انت لا نريد ان تأخذ هذه المنفعة لكن تأخذ ثمن هذه المنفعة. ولذلك يجوز ان واحد يشتري هذه المنفعة من سن الخلو الان، منفعة الشقة وليس عين الشقة. فالأرض هذه كم تكسبون منها كل عام؟ ونفترض واحد منكم يعيش كم من السنين، جاء بالخبراء وقدروا هذه الأرض وعمر الواحد منهم لو عاش إلى مثلا 100 سنة، قدرت تقدير ليس فيه ضغط ولا ظلم حتى قالوا رضينا. قال مقابلها أموال ومقابلها كيس وكيس، لكن تخرجون من هذا البلد. وفعلا خرجوا من بلاد الشام إلى من الجزيرة من خيبر إلى بلاد الشام، لكن مع التعويض. حتى لقيت واحد يقول تفضل، عمر ده كان جبار من جبابرة الأرض، طلع ناس من أرضهم، لا أخرجهم لكن بعد أن أخذ الثمن وأضعاف مضاعفة، قومه بكسبهم الحالي وإلى حين يموت الواحد منهم. وجابوا خبراء محايدين، لهم خبراء مسلمين ولا خبراء من اليهود، انما خبراء الجزيره مليئه بكفار اخرين كانوا امناء قدروا ثمن هذه المنافع واعطاهم عمر رضي الله تعالى عنه واجلاهم الى بلاد الشام. لماذا؟ لان كما قلنا لا يقومون في مقام الا بالفساد. وكانت الدار يومها هي دار الخلافه، الخلافه ظلت على عهد ابي بكر وعمر في المدينه، ابو عثمان في المدينة أيضا، لكن بعدهما صارت إلى الكوفة على عهد علي رضي الله عنه، ثم صارت إلى بلاد الشام على عهد بني أمية، ثم صارت إلى بغداد على عهد العباسيين، ثم صارت بعد ذلك إلى مصر لما سقطت الخلافة، وهكذا انتقلت إلى آخر شيء اسطنبول أو تركيا، ثم زالت بتقصير وتفريط منا. ونرجو إن شاء الله أن يعود المسلمين منه. انتهت الغزوة ولا بد من النظر الى الثالث والرابع النتائج وحديث القران عن الغزوه. النتيجه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على شوكه اليهود في الجزيره، واذا بقيت لهم جيوب ترك لاصحابه المنهج اخرجوهم من الجزيره. واصحابه كانوا اوفياء، اللي اسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نفسدوا ولو على رقابنا. ويا ليتنا نتعامل مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الذي نسمعه من سنتي وسيرتي وهديه نطبقه مهما تكن التكاليف ومهما تكن التضحيه. لو وصلنا نحن مسلمين الى هذا المستوى اللي وصل اليه عمر ومن قبل ابو بكر ومن بعد عثمان والمسلمون على مدار التاريخ كله، لو وصلنا الى هذا المستوى ان شاء الله تعود الامه مجدها. لكن كل واحد يقول علي نفسي واكلي وشرب اولادي واهلي، ليتبقى على نفسي حتى في ديني طبعا إلا من رحم الله، يعني وجود هذه النخبة الكريمة كل أسبوع ده دليل خير، دليل الأمة بدأت تستيقظ وتعود إلى الله عز وجل وتحرص على إسلامها وتحرص على أن تتعلم شيئا. لكن كانوا أوفياء. إذن النتيجة الأساسية أن اليهود قضوا عليهم في الجزيرة وبقيت لهم جيوب، جيوب ضعيفة قضى عليها عمر رضي الله تعالى. فبدأت النبي تفيدنا أن الجو صار مهيئا لفتح مكة. انتبه إلى هذه، خلاص الطريق صارت مفتوحة لفتح مكة، ونوصل لا ينقل، لكنه يعرف أن الكفر كل ملة واحدة ولا يكون بعهد أبدا. فعلا نقض الطريق. كيف؟ عانت بكر على خزاعة كما سمعنا في فتح مكة، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فتحها بعد ماذا؟ بعد أن قضى على اليهود. ولو بقي اليهود في خيبر ما استطاع أن يفتح مكة. لماذا؟ لأن دول حجر عثرة وشوكة في حلق كل مجاهد، فلا بد أن يقضى عليهم ولا بد أن يحجم هؤلاء. وجدت الأمة لم تتنفس الصعداء ما لم يقضى عليهم، لم تتنفس الصعداء ما لم يقضى عليهم، ولم يقضى اليهود إلا بتربية إسلامية جيدة. مسلم يموت فداء الإسلام ولا يبيع شعرة من هذا الدين، ولا يبيع قطع ملة من هذا الدين. مسلمون مجتمعون متحدون وليسوا متفرقين. ذو الكلام اللي انت بتقوله ده خيال، والله ما هو خيال ولا حاجة، والله على كل شيء. دي النتيجة الأساسية أن نصر لما قضى على اليهود فتحت له الطريق لفتح مكة. وعندما فتحت مكة خلاص استراحت الجزيرة، كل شيء بعد ذلك كان إتماما لهذا الأمر. لكن مكة حاملة راية الكفر تحولت بعد ذلك أن تكون حاملة راية التوحيد في الأرض. مكة التي كانت تصد الناس عن يدخلوا في دين الله عز وجل خلاص صارت مهوى كل الناس، مهوى أسئلة الناس من كل بقاع الأرض كما كانت من قبل. واستجاب الله دعوة إبراهيم واجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لكن في دروس لازم ناخد بالنا منها. الدرس الأول أن هذه الغزوة جاءت تأكيدا للمبدأ اللي حفظناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يدخل في أمر إلا إذا كانت الاستعداد جاهزة، عنده إمكانات يدخل، ليست عنده إمكانات يترك هذا الأمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويبحث عن طريق أخرى. ما عنده إمكانات أن يقضي على اليهود القضاء النهائي، خلاص يترك اليهود. إنما يزج بنفسه في معركة لم يمسك بالإمكانات لتكون خسائر أكبر من المنافع. وده في كل جهاد يصوصل في مكة ما يستطيع أن يصنع شيء من أجل أن يزيل الكفر بصورة عملية، أصنام محفوفة بها الكعبة وفي داخل الكعبة، وحج عجيب جدا، يخلعون ثيابهم ويطوف الرجال والنساء عراه أيديهم في بعض، ينظر بعضهم إلى عورات بعض ويطفقون ويرقصون، وجعل الكعبة بيت للزنا، يزنوا في داخل الكعبة وفوضى. لا يستطيع أن يعمل شيء مباشر، خلاص خليه. لكن في شيء غير مباشر، إذن رب المسلمين ونرد بين هؤلاء المسلمين ونحاول أن نبحث عن أرض تستقبل هؤلاء المسلمين، ثم نعود فاتحين إلى مكة مرة أخرى. وده تعليم لنا، أي أمر من الأمور تريد أن تدخل فيه ابحث عن إمكاناتك. هل عندك إمكانات؟ والله نفسك. ما عندك إمكانات؟ خلاص. واحد يقول لك أنا عايز أكون غني، عظيم جدا، عايز أعمل مؤسسة مصنع أو متجر أو مزرعة، شيء طيب. معك فلوس؟ ما معيش، خلاص ما تعملش. يقول لك أجيب الربا ولا نفع، بس أجيب الربا يعني كاهله، يفصل بالديون مرة بعد مرة بعد مرة حتى يضيع جهدك وتضيع الأصل وتبيع الثمرة وما كسبت شيئا، وهذه البيوت الربوية هي التي تربح على حسابك وحساب الآخرين من الناس. شيء لا تملكه لا تدخل فيه. عندك إمكانات اصبر، ما عندك إمكانات اصبر حتى يقضي الله أمرا كان مقولا. هكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم لجاء غزوة أشيد لهذا الأمر. الأمر الثاني في أو الدرس الثاني في الغزوة بعد النتيجة الأساسية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن يضع كل واحد في تخصصه. عايزين يعرفوا الطريق اللي يقطع بين بلاد الشام وبين يهود خيبر. ما يجيش أي واحد يقول له فلان امشي كده بمزاجه، إنما يسأل هل فيكم عارف بالطريق؟ يجي واحد يقول نعم أنا عارف بالطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم مجربه من قبل، عارف إنه ده فعلا لما بيقول صادق، وكان قريب جدا من أصحابه عارف إمكانات فلان إمكانات فلان إمكانات فلان وممكن يخرجه، لكن عايز هو اللي يقدم نفسه. هشوفكم واحد عارف بطريقة، نعم أنا عارف بطريقة، يقول له خش. بيتعلمنا أيضا أن أي واحد نضعه في تخصصه، الشيخ اللي في الجامعة هو اللي أو اللي ما يجيش واحد يسأله سؤال قبل ما خلص السؤال يقول له الجواب عندي، سبحان الله ما قدر يعمل ليه يعني، وبعدين يعطوا له جواب غلط الشيخ يجيب الجواب الصح هو يعطوا له جواب غلط، الشيخ يقول الجواب يقول له لا تعالى تبص كلامي أنا. يا سبحان الله، يعني أنت صاحب لفة وأنت تعلمت الاجتهاد أنت فهمت هذه المسائل. طب هل يليق بي لما يكون أنت باني عمارة أو مهندس تصميم وأنت عملت تصميم لبناية وبعدين أنا واقف وسمعت بعض الشيء في حكاية التصميم أنا أتدخل عليه ويقول لك لا التصميم ده غلط وفي التصميم كيف كيف كيف، ده مش يا أخي، ده العلم اللي عندي في هذه المكان اسمه مدخل، في فرق بين مدخل وتخصص. يعني عارف الأوليات بتاع العلم وعارف إيه سماعا أو قرأت فيها قراءة ليست على يد معلم فأشبه باللي بيهبش من هنا ومن هنا، فما ينفعش، لازم كل واحد في تخصص ونبص أنت براء هذا المعنى فننتبه إليه. الأمر الثالث، الأسماء والكلمات اللي تطلق في المجتمع المسلم لها دور جدا في تشكيل سلوك هذا المجتمع. فلما تسميني شارع باسم لويس التاسع مو درمج بالكفر خلاص نسيت الإسلام، لكن لما تسميني شارع باسم شارع أبي بكر الصديق، شارع عمر، شارع حسان بن سعد، مدرسة أم المؤمنين خديجة، معهد حراء، الأسماء دي مهمة جدا. حتى الكلمة اللي تقال في المجتمع لازم تكون كلمة نظيفة. الأب يعلم أولاده يا ابني نعم، بني نعم، قول إيه أبدا دي نعم. طيب لما واحد يسألك من فضلك انتظر عليها قليلا، يعلم آداب الكلمة، آداب الكلمة مهمة جدا، يطلع مجتمع نظيف. إنما ناس يتعلم السباب والشكايب وكشف العورات يطلع مجتمع شكله، ما هو الصغير يتعلم من الكبير، الصغير يتعلم من الكبير. عندنا أولادنا نحمد الله عز وجل، الولد لما يشوف امرأة عارية يقول لك دي مسلمة عاصية، هو لسه جد كده من العرف ده من الجو العام اللي شايفه هذه مسلمة عاصية، مسلمة بس مش ملتزمة بالإسلام، يعني ينبغي أن تطيع الله عز وجل لتذكر نفسها. فناخد بالنا من الكلمة جات منين؟ قال له الطرق اللي جاية دي كثيرة، قال له سميها، قال له طرق الفلاني كيت وكيت وكيت، قال له كل هذه الطرق لا أنا طرق شؤ طرق مرحب يعني واسع خلاص يدخل هذا الطريق. فناخد بالنا من الكلمات ونجتهد ونقاتل دونها، فإن الكلمات تؤدي إلى جوهر صحيح إن كانت صحيحة، والكلمات إذا كانت سيئة تؤدي إلى جوهر خراب، وكذلك الأسماء إن كانت نظيفة تؤدي إلى مسمى نقي، والأسماء إن كانت سيئة تؤدي إلى مسمى خبيث. إنما السلام عنده ناقة عنده شاه عايزين يحلبوها، ما اسمك؟ واحد تقدم إلى ليحلبها قال اسمه حرب، قال اجلس احنا عايزين نسترضي ربنا حتى ينزل لنا قليل من اللبن من هذه الشاه، نسترضي المولى سبحانه وتعالى نقابله بالحرب اجلس. قام الثاني ما اسمك؟ قال مرة. فقام الثالث ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها فانها يعيش ان شاء الله عز وجل، لان اللبن هو اساس العيش. شو حتى العبارات تختار ازاي؟ العبارات تبقى مناسبة للمقام. لذلك لما كان وصل يرسل بريدا يرسل واحد برسالة يختار صاحب الاسم الحسن وصاحب الوجه الجميل وصاحب الثياب النظيفة، بحيث لما يدخل على الرجل اللي حمله الرسالة تنشرح نفسه ويقبل منه هذه الرسالة. إنما يدخل واحد مقطب الجبين معابس، واحد متوتر الأعصاب، أول ما يسأله كلمة يمكن تقع معركة بسبب ذلك. لذلك دي مهم جدا اختيار الألفاظ والكلمات والأسماء في كل شؤون حياتنا، نجعلين برامج لهذه المسائل. درس رابع ممكن نأخذه من هذه الغزوة، أن الله سبحانه وتعالى عندما يعلم من العباد أنهم استوفوا اللي في أيديهم سيعطيهم ما عنده، وده معنى الثقة فيما عند الله، أنه أصلا لما استوفى كل شيء وهم حاصل الحص الأول لا يعرفون كيف يدخلون عليه، ودكهم يرمونهم بالشجارة والنار. سبحان الله، يأتي عبد ومعه الغنم ويسمع اليهود يقولون محمد رسول الله. قال الله هو في رسول الله غير موسى؟ شفته. قال بس هو ده اللي كانوا بينبأوا به الأوس والخزرج. فرح راح يصيد الغنم وقال له المشركين بيقولوا محمد رسول الله من أنت؟ فعرفه بنفسه وقرأ عليه القرآن فأسلم اليهود. قال له بس الغنم ده عمل فيه ايه؟ ده تملك اصحاب في النبي صلى الله عليه وسلم. انا مره ماضيه سر بذلك راى انه امين للغايه. قال له اطلقها وان الله سيوصلها باذن الله فتعرف دارها. روح كده قريب منه فعلا اطلقها وعاد الرجل وكان له دور لانه دل على نقطه من ضعيفه في الحرب واسلم وجاهد وكان جهاده نعم الجهاد. من الذي ساقه؟ رب العزه سبحانه. لما ابن ابي الحقيق واخوه اخفوا الذهب اللي كانوا بيعرونه لاهل مكه وذهب ايه عاملينه في جلد بعير كميات ضخمه من الذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اصالحكم بس احذروا ان تكتبون شيئا من الذهب. قال اذا استخدتم مننا كله في الحروب والانتقال من هنا وانا ما عادش حاجه. قال لهم ده احنا كنا في مكه من ايام وانتم كنتوا اعطوه لاهل مكه يعني من 20 يوم خلص على الذهب؟ قالوا ابدا ما فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيب لو اخرجناه وجدناه تقتلون به؟ قال نقتل به. وده شغل البكاش. احيانا البكاش يقول لك ايه يمضي بقى في المساله كده ويبدح كده يقول لك اذا وجدت الحكايه دي للزحف وظن بقى انه مش هيعرف. طب ما ايها البلهاء الا تعلمون انه نبي يوحى اليه؟ سيد ممكن ما يعرفش وعلي ما يعرفش لكن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف. طب ربنا اللي هيعرفه هذا المكان سيدنا بني جبريل ويقول الذهب في المكان الفلاني. لو كانت لهم عقول تميز لكنه العمل قلبي. قالوا ابدا اذبحنا لو وجدت هذا الذهب. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء امرين. الامر الاول نظر هنا وهناك جاء جبريل اخبره قال الذهب في مكان كذا في المكان ده لكن بالضبط ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل واحدا من اصحابه وماشي وجد يهودي كده بيقولوا مجنون. قال لي تعال الا تعرف أين وضع ابن أبي الحقيق وأخوه الذهب الذي كان يعرضه لأهل مكة؟ قال لا أعرف لكن أنا كنت أراهم يدورون حول هذه الخريدات كل يوم في الفجر كده يطلعوا يلفوا في المكان ده ومجنون. فرجعوا للنبي عليه الصلاة قال خلاص بالحد المكان ده يا النخلة اليمين يا النخلة الشمال. راحوا داروا النخلة اليمين النخلة الشمال وجدوا الذهب تحتها فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف ربنا مع ان جبريل نزل يسخر حتى المجانين المجنون نفسه يساعدهم. وهذه هي الثقه بالله ان انت لما تاخذ بالاسباب الله عز وجل سييسر لك كل شيء لتنام ما نقص. انما فعلا كان جبريل بياتي قد ياتيك واحد مجنون مثل هذا اليهودي يساعده. ولا تقل المجنون اعرف حاجه والله يا اخي كم من مجانين في حكم العقلاء وكم من عقلاء في حكم المجانين. اظن القصه للشيخ احمد القطان بيحكي لي وانت بقصه في مسجد الخطبه وجات يوم وانا في وسط الخطبه جاء واحد شق الصفوف ومعروف بين الناس بانه معتوه وظل يقترب يقترب حتى صار على باب المنبر. يقول الناس ظلوا ينظرون وانا الحقيقه وصلت بحال من الهلع ولف من ورا كده وطلع وجاء. فانا بجهز نفسي استعدادا للقاء الله عز وجل وضع حساب انه معاه حنجر ولا بتاع الطيبه الأقصى كان في حد يدافع عنه الآن. إنما القضية كما سمعت اليوم في تعليق على نشرة الساعة الواحدة واحد من الدكتور وحيد رجل يتكلم كلام دقيق جدا بيقول نجحت إسرائيل وأمريكا في جعل قضية فلسطين والقدس قضية فردية شخصية مزقت وحدة الأمة المسلمة تاخد كل بلد معها توقيعات ثنائية وإسرائيل توقيع ثنائي فبقي الفلسطينيون وحدهم مساكين أمام هؤلاء وما عندهمش وسيلة ضرب. وإحنا في عالم كل شيء يدار بالضرب. إن كان عندك إمكانات تضرب بها تأخذ حقك ما عندك إمكانات خلاص نمسح بك الأرض مسحا. والناس المساكين ما عندهمش إمكانات لأن الأمة متعاونة. الأمة تملك إمكانات كثيرة تملك مواد خام وتملك بترول وتملك سوق تجارية لتوريد السلاح وسوق تجارية لتوريد السلع والسيارات والطائرات والقطارات والسفن بلادنا سوق لهم. لكن لو كانت الأمة متضامنة لكن الأمة الآن ممزقة. الأمة الآن مقصوفة الجناح مسكينة ليس لها إلا من ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى. فهناخد بقى من ربنا ممكن يسوق لنا الإمكانات، يسوق لنا تكبير الإمكانات اللي عندنا لما نكون صادقين. أهو مجنون ساعة، والمعجزات اللي تقع تنعرض بعد ذلك كيف يكون نصيبنا منها. هذا درس أيضا من الدروس، الدروس اللي راحت الغزوة. الالتزام والانضباط، النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه الرأي وقاتل هؤلاء ولا تلتفت، ماشي شوي. بعدين تذكر ان دول يهود اهل كتاب، ممكن يكون قتلهم غير قتلهم مشركين، عايز يسأل النبي عليه السلام، لكن قال له ولا تلتفت. ازاي بقى يحقق السؤال ولا يلتفت؟ فامسك بالرأي ورجع بظهره وقال قلت قاتلهم ولا تلتفت، فعلى اي شيء يقاتلهم؟ قال على ما يقاتل اي المسلمون، يعني يا الاسلام يا الجزية يا السيف. انظروا الانضباط، ايه ما هذه الجندية؟ والله لو كانت الأمة المسلمة بهذه الجندية الآن لكان هناك موقف وموقف غير ما هي عليه الآن. ذكرت ما كنا في الحج نقول يا جماعة هنروح منى أو نبلي شوي، ده يقول لا أنا أروح، وثاني يقول رايح، وثالث أنا متوقف. سبحان الله، طمنت معكم واحد وفوتوا على الأقل مرشد لكم في الحج، بيقول لكم يا جماعة المناسك كيف كيف. طب اسمعوا كلام على الأقل هو يعرف أكثر مما تعرفون، كل واحد له رأيه. وقس على ذلك كل شيء في حياتنا، كل واحد يريد أن يكون قائدا وأن يكون منظرا. متى الأمة تخرج من هذه الورطة وهذه المصية؟ لكن الجندية يقول ولا تلتفت، حاضر، يرجع بظهره على أي شيء يقاتلهم، على ما يقاتل عليه المشركون. في نفس النمط ما نقولهم كفار، ولا تلتفت ولا يلتفت فعلا. أيضا من الدروس اللي نأخذها من الغزو أن الكفر لا أمان له. المرأة تقدم شيء مسموما للنبي صلى الله عليه وسلم، أحسن حتى فيها بحبه يقولوا الزراع اللحم القريب من العظم، فتضع السم في الشاه جميعا، لكن هذه تزيد فيها السم وتقدم هذا، ومعه صاحب البراء بن معروف. البراء كان سمت والنبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشاه الزراع، قالت لقد نعيت إلى الجيش لأنها تموت من هذه، فنور السلام لقضها، قال له وقف كانت وصلت صراح البراء فيها، ونور السلام أصيب وظل يشكو من ذلك لكن لم يمت، وجاء بها ما حملك على ما صنعت؟ قالت قلت إن كنت رسول فتخبرك السماء فعرفت الله عز وجل وتنجو، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك ومن شرك، فلا أمان له. والحديث ما قال الذين أمروا كل حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولا تصدق من يقول لك هؤلاء تبدلت صورتهم وصاروا أمناء وصاروا أوفياءهم. الوفاء العلم حزب العمل المرة الماضية قالوا لنا هيجيب لكم السلام الذي لا سلام بعد، خلاص دخلنا معه، وجاء حزب الليكود ولا سلام ولا شيء أبدا، إلا آتي الثلاثة لا دولة فلسطينية وتقطع عاصمة إسرائيل والمستوطنات على أشدها، واللي ما يجبوش أن يشرب من النهر يشرب من البحر على طول. كأن الاثنين كانوا يعني وجهان لعملة واحدة، واحد بس جر أقدامنا كده، جرنا جر حتى وقعنا في فتح حدثنا السلام، والثاني عمال بيلعب بنا، وتيجي يقول لك السلام، سلام إسرائيل الله والفلسطين. اوعوا تفرطوا في قضية الأمن، يعني اذبحت لو فرطت فكرة الأمن. يقول لهم بس عايزين نتعرف المفاوضات، يقول لهم فرط، ما احنا خلاص ضمننا السلام والأمن، فرط ايه؟ انتهى القضية عند هذا الخير. برضو ناخذ بالنا من هذه المسألة، إن اليهود لا أمان لهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يخفوكم يكون لكم أعداء ويصفوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا حديث ربنا سبحانه وتعالى، حديث الله، ينبغي أن نأخذ كلام الله عز وجل بكل اعتبار وبكل احترام وتوقير. أيضا من الدروس فدائية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. البراءة معروفة رواية بتقول أول ما أكل أحس أن الطعام غير مستشار، لكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له لما رأيت غير مستشار لما لم تكن فيه، قال يا نبي الله وجدتك تأكل فما أحببت أن أنغصك، لأن لو أرقيت الطعام أمامك يعني ربما تنزعج منه، وأنا ما أحببت ذلك، يعني جد تحمل الألم والأذى في داخله، مقابل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمكن دي اللي فيها التعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهمة في الطعام ولذة في الطعام، ليه أنا أزعجه؟ انظر لحساسية والشفافية الإيمانية اللي كانت عند هؤلاء، شايفه بياكل ويعني نفسه مشتاقة للطعام، يقول لك ما تعبوش ما يعرفوش من أكل ده. وما أحب أن يلقى حتى مات فيها، وأحيى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من هذه النتائج ودي مهمة جدا، إن يوم ما انتهى النبي من خيبر وراجع، فوجئ بجعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار، قادم منين؟ قادم من الحبشة، هو ومسلمة، هو مهاجرة المسلمين إلى بلاد الحبشة، والمهاجرون من أهل الشام الأشعريين. هل عرفنا قصتهم في الهجرة إلى بلاد الحبشة؟ جاء المهاجرين نبي السلام، فالسفينة قامت ريح فطرحتهم على إلى بلاد الحبشة، يعيش هنا وعاشوا. جاء جعفر بعد 15 سنة من الغربة، أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يعانق جعفر ويقبله ويقبل إخوانه ويقول: والله ما أدري بأي الأمرين أفرح، أفرح بانتصاري على اليهود أم أفرح بقدومك أنت وإخوانك سالمين من أرض الحبشة. شو النعم لما ربنا يسقها للمؤمنين، بيسقها بالجملة، بيسقها بالجملة بعد هذا الضيق الذي عاشه المسلمون في مكة، وبعد الغربة التي عاشها المسلمون في بلاد الحبشة، يجي النصر والتبشير، نعمتان في يوم واحد، نعمتان في يوم واحد، نعمة الانتصار على يهود خيبر ونعمة مجيء المسلمين سالمين من أرض الحبشة. هذه أيضا كأن الدرس اللي نأخذ من هذا أن الله عز وجل يسوق النعم مرة واحدة ويسوقها فرادة، مرة يسوقها فرادة ومرة يسوقها جملة، وكذلك يسوق الشر فرادة ويسوقه جملة حسب الحكمة. أو جاء جملة هذه المرة، والجملة المكملة الثالثة أنه عارفين أنت قصة الطفيل بن عمرو لما تكلمنا عنه، جاء إلى مكة قديما، يوم النبي صلى كان في مكة والحرب قال بينه وبين قريش، وكان شاعر وحكيم وأمير في قومه، فلقيته قريش على باب مكة خارج البلد، قالوا له: احذر، هنا رجل ساحر ما بيكلمش حد إلا لما يسكن، واحنا خايفين عليك، انت رجل عاقل وشاعر فلا تكلمه ولا تسمع كلامه أبدا، ما تجيش من الطريق اللي هو فيه. وظلوا بالطفيل بن عمرو حتى انه من كثرة تأثره ما قالوا جاء بالقطن وحشاه في اذنه، قال: حتى لا اسمع منه شيئا. وبعدين هو بيطوف انه رسول يصلي جار الكعبة، فدخلت كلمات رغم أنفه من أذنه في قلبه، فتأثر بها، قال: سبحان الله، ده رجل شاعر وحكيم، إيه اللي يمنع النفع من هذا الرجل؟ والله إن كان خيرا لقراءته، وإن كان شرا لن يضرني. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته ومشى إلى بيته ومشى وراءه، ودخل النبي البيت فاستأذن ودخل وراءه، قال له: باختصار أنا كيت وكيت وكيت، وحفظ القطة ولا زال في أذني، وسمعت كنت بتصلي بس أعجبت بالكلمات التي تقولها، فماذا عندك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا رسول رب العالمين ولا اطلب من الناس اجرا، انا اطلب الاجر من الله. يعني قلت كثير ناخذ الفلوس اللي في جيبكم، انا بطلب منكم راتب ولا معاش ولا حاجه، بيقول لك: يا جماعه اقبلوا هذا الخير، تعتقوا رقابكم من النار، واجري على الله، قل ما سالتكم من اجر فهو لكم، ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. الرجل قلت له: اقرا علي القران اللي عندك، قرا علي القران، فتاثر جدا وبكى واسلم، وخرج يعلن ذلك في مكه. قالوا: وفضيحة الدهر، جاء على دين آبائه وأجداده فخرج صادئا. هم يقولوا كده خرج كافر، يعني جاء مسلم خرج كافر بزعمهم هم. قال للنبي عليه السلام: اعمل ايه؟ قال له: ارجع الى قومك وادعوهم الى الله عز وجل واحسن في الدعوة. فقال له: طب بس انا عايز آية، بحيث ان لما يشوفوها علامة يعرفوا ان انا صادق يتبعوني ويجي ويتبعوك بعد ذلك. فدعا الله فظهر نور في صوته، العصا بتاعته بتنور زي النبات دي كده، العصا تنير. قال: لا، الاصل ظهر نور في وجهه. قال له: يا نبي الله، لو شافوه يقولوا ده الآلهة غضبت عليه فأصابته بالبرد أو بالجذام، مش هتنفع الآية دي، هات آية تانية. فدعا الله فتحول النور من وجهه إلى صوته، الكربات بتاع الدابة نور. انظر إلى قدرة الحكيم سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سررت هذه، يعني كان عباد بن بشر، و يعني إن لم تكن ذكر عمران بن حصين، كانوا من يواظبون على قيام الليل. بعدين خرجوا ليلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة باردة مظلمة، واحد من الشيخ طريق، فأخذ صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب فقال استضيئ بهذا لنوريك الطريق. عود حطب، أول ما انسكب عود الحطب تحول إلى نور، نور مشي في نور عود الحطب ده لحد ما جاء بيت واحد منهم فهيمين في طريق جانبي، واحد وصل لبيته بس الناحية هاي، والثاني انه كان واحد مثلا يميل على اليمين واحد يميل على الشمال، هو عود واحد. فواحد منهم وثق بالله قال له خذ، وكسر العود الجاز وقال له خذ نصيبك من هذا النور. بقي العود مضيئا، بقي العود مضيئا ماشي كده بالكهرباء كشاف معاه حتى وصل لبيته، وهذا وصل الى بيته، والله على كل شيء خير. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، فالرجل دخل، اول ما دخل جابته مراته، طبعا خايف في مكه عايز يكلمها كلام الزوج لزوجته بعد الانقطاع، قال كلامك وطعامك وشرابك علي حرام حتى تصلي فيما دخلت فيه. قالت فيما دخلت؟ قال اسلمت. ايه هو الاسلام؟ فحكى لا فقط اسلمت، وامه وابوه نفس الحكايه اسلم، وابو هريره نفس الحكايه اسلم، اربعه اسلموا بالاسلام، والاخرون يقولون لا ده الالهه غضبت عليك، والالهه تخرب بيتك ويجي لك فقر، وتجمعوا عليه لضربه وايذائه. البني تعب معهم بسرعه، اخرج الى النبي السلام وقال لقد تعبت مع داود، والناس دول كلهم شر في شر، ارجو منك ان تدعو الله عليهم فيهلكهم فتستريح الارض من شرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه للسم، هو طبعا منتظر الدعوة عشان يروح، ما فيش الا هو ابو هريرة ومراته وابوه وامه يعيشهم الاربعة خمسة مع بعض وخلاص. فإجا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد داوسا واتني به المسلمين، يا رب اهديهم وهات المسلمين. قال له ارجع وادع هؤلاء واصبر واحتسب، ورجع وظل مستسبا صابرا داعيا لهؤلاء حتى كانت السنة السابعة. ف علم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من يهود خيبر، وأنه بيأذن للناس المهاجرين أن يعودوا، وقد عاد جعفر وجماعته، راحوا جمعين أنفسهم، قال لما نظهر وترى أن احنا ممكن لنا كويس تعال. فرح جاي جماعته، جاي بكم بيت؟ بثمانين بيتا، من الثمانين فرد، ثمانين بيت، شباك كل بيت في رجل ومرأة وكم من الأولاد، والعرب في الجاهلية كانوا بيحبوا الأولاد خصوصا الذكور، هو وامرأته وأولاد وأم وأبوه، ثمانين بيت. ودخل في نفس الوقت الذي انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر، فقال ايضا والله ما ادري كيف افرح بخيبر ولا بقدوم جعفر ولا بقدوم دوله المسلمين. فكانت هذه كلها بشريات ساقها الله بعد سقوط ماذا؟ بعد سقوط هذا المعقل الخطير لليهود، وهو يهود خيبر، كلها بشريات جاءت النبي عليه الصلاه والسلام. بل جاء الاقرع بن حابس وعيينة ابن حفص، ودول كانوا ممن يعرفون بالمنافقين في الجزيرة، جاءوا يعلنون إسلامهم بين يديه صلى الله عليه وسلم ومعهم جماعتهم، فتكاثر الخير من كل ناحية. هذه هي النتائج. يبقى القرآن، لما كان نبي صلى الله عليه وسلم هو راجع نزل عليه سورة كاملة اسمها سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما. الدرجة كان لما يجي بداية الفتح، احنا قلناها من قبل ان الصلح اعطى المسلمين فرصة بعد الهدنة ان يذهبوا الى مكة، واهل مكة يأتون الى المدينة، ولما يأتون يطلعون على اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ومعاملاتهم مع بعض وعلاقتهم بالله، فيمكن تتغير الصورة. فعلا تغير الصورة، من 3000 كان يوم الخندق الى 10000 كانوا يوم فتح مكة، زاد العدد حوالي 7000 أو 6500 خلال حوالي 3 سنين. فكانت فعلا ده الفتح، وليس بلازم يقول لك الفتح النهارده، هي دي مقدمه الفتح، ما دام جاء ابنات البشر، الموارد البشريه توفرت والامكانات توفرت، خلاص كان هذا هو الفتح. انا فتحنا لك فتحا مبينا، او عهد بعده ستتوفر الموارد البشريه، هذا هو الفتح. وتنزلت الصوره تحكي اشياء، منها مثلا ان الرسول لما كان رايح الحديبيه قال يلا كلكم معي، فتخلف المنافقون ليه؟ يعني الرجل ده رايح مكة لم يعود، وفكر يعني غرست قواته يقاتل الناس في جل بلدهم فيقضى عليهم، فليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يريد أن يكسب من الناحيتين، بيلعب على الحبلين، اللي فيها خسارة اديله ظهرك، يقول شغلتنا أموال العالم، واللي فيها مكسب احنا أول الناس. فالله حكى ذلك في السورة: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا نصيرا. هذا هو محور الحديث. لما جاءت غزوة بعض قال نجي معاك وعارفين ان فيها مكتب نجي معاك عشان ناخذ نصيبنا من الغنيمة، قال لا لم يخرج معنا الا الذين كانوا معنا في الحديبية، يعني مش كان في عمرة القضاء. قالوا خلاص بقى امن الناس معاك حد نجي معاك عشان يبيعوا ويشتروا ويكتبوا نجي معاك في عمرة القضاء، قال لا اللي كانوا في الحديبية هم الذين اتونا في عمرة القضاء. فقالوا انتم تحسدونا، قال لا مش قضية حسد، انتم تخلفتوا انت تخلفوا النهارده. وقال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. تبع عمرة القضاء، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وعذر أصحاب الأعذار، ليس على ما حرج ولا على المريض حرج ولا على الأرض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وبعدين حدثهم عن الغنيمة السريعة اللي هي فتح مكة، يعني لسه ما جاتش بس مقدمتها جاءت. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي فتح مكة وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، هذه خيبر، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. وفعلا الله سبحانه وتعالى وفق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومشى على النحو الذي سمعتم وانتصر على يهود خيبر وقضى عليهم من الجزيرة إلى حين قضى عمر رضي الله عنه على البقية الباقية مع التعويض والتعويض المجزي، فلا يستطيع واحد أن يتهم نبي الإسلام ولا أن يتهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا ممن ظلموا اليهود أو جاروا عليهم كما يقول نفر من الكتاب الذين في قلوبهم مرض. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يتقبل منا أعمالنا جاوز عن جلاتنا وأن يعفو عنا. اللهم آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عندنا مجموعة أسئلة وأسئلة كريمة، فاعذرونا إن أطلنا في الإجابة أو ضاع منا بعضها. آخر يقول: منذ فترة حصل زلزال في مصر وتكلم الشيخ المسجد بأن أعمالهم سيئة، في هذه الأيام حصل زلزال في إيران، هل أعمالهم سيئة وهذا الزلزال من غضب الله على البشر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وجزاك الله كل خير. أنا لا أعلم غير، لكن ربنا معطيني مقدمات. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ده الأصل، أي مصيبة تنزل قبل أن تردها إلى الله وقبل أن تزكي نفسك اتهم نفسك قل لازم أنا عملت حاجة. وهذا سلكه السلف. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه كانت تصيبها الصداع تضع هذا على رأسها وتقول بذنبي وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر، ثم تقرأ الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم ويعفو عن كثير. وأسماء هي من هي حملت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها يوم الهجر، وكانت تصعد على الجبل، شوف مسافات طويلة، جبل ثور، وهي حامل في عبد الله بن الزبير في أيامها الأخيرة، وكانت أمينة حتى ضربها أبو جهل اللي تفشي سر أبيها النبي صلى الله عليه وسلم فما قبل حتى قطع طرقها، وكانت نعم المعين للزبير بن العوام زوجها، تدق النوى تحمل على رأسها وتعرف الخيل وتسوس خلفاء الخيول، يعني سيدة معروفة بجهلها، وموقفها من ابنها لما قتله الحجاج جاء ابنها بالسيرة متعصب بالكعبة يقول ما رأيك استسلم ولا لا؟ قالت انت حر، ان كنت على الحق امضي الى نهايته، فانت تعرف عقبة اهل الحق، وان كنت على الباطل سلم، لما انا على الحق قالت خلاص. قال لكن اخاف ان قتلوني ان يمثلوا بي. قالت له وما يضر شرف الشاه بعد ذلك، فقوت عزيمتها وراحت الحجاج لما كان طالبوا على باب المدينة الأسبوع يتأمآن لهذا الراكب أن ينزل، وهي عمياء كفة بطرها وده جبار من جبارات الأرض يمسح بيها. قال لا هذا الفاجر الفاسق. قالت والله ما كان فاجرا ولا فاسقا بل أنت الفاجر الفاسق. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من صغر كذاب ومبيس مهلك للناس. أما الكذاب فقد عرفناه مسيلمة، وانت حضرتك بقى المبير والمهلك لهذه الأمة. كلمته بشدة وما خافت منه حتى هابها وخافها وأنزل ابن الزبير. أسماء اللي يقولون في هديها في النفقة كانت تأتيها الصدقة ثلاث ريش عندها، تقول لبناتها يا بنتي لا توكي فيوكي الله عز وجل عليك، لا تربطي على الفلوس ربنا يربط عنك ما يديكيش، إنما اللي يجيكي تصدقي. فكم من هاجع إن جاء أي حد تصدق له في نفس اليوم في نفس غير عائشة تجمع الشيء إلى الشيء إلى الشيء حتى يرفع له قيمة وبعدين تعطيه لأصحاب الحاجة. وهو مختين أسماء بنت أبو بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير زوج الزبير بن العوام في جهادها وفي فضلها وفي ضحاها تقول بذنبي وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر. وجدت في إيران في مصر في الكويت في أي مكان في العالم أرجع في الحكاية نقول يا جماعة فتشوا لازم تهزنوه أكل أموال نزل الباطل أو ظلم أو عصيان لله أو الآخر لما نفتش نسلك التهيد الصحيح. لكن نقول إيه ده إحنا أولياء وأتقياء وإحنا بناكل الغرة ونجي بس زي كده يعني عشان ترفع من درجاتنا ترفع من درجاتنا؟ لا ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل. خلاص الثاني أخي يقول هل يجوز بناء مسكن خاص لأخيه الغير مقتدر من زكاة المال وأيضا مساعدة في الزواج؟ إيه يا أخي إيه المانع؟ مش الزكاة إنما فقط للفقراء والمساكين، وأخوك لا يجب عليك النفقة. يعني لو شكاك عند القاضي ما يستطيع القاضي أن يلزمك إن كان مروءة إنما وجوب النفقة على أولادك وزوجتك وخادمك وأمك وأبوك، إنما الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ما واجب عليك النفقة، فتعطيه نفقة الزكاة وتبدأ صدقة وصلة إذا وصلت رحمك وانطبقت عليه. هناك بعض البنوك الربوية لها فروع للمعاملات الإسلامية، فلازم التعاون مع هذه الفروع الإسلامية. ما دام عرفت إنها قالت بنوك ربوية إذا بتضحك عليه. فنحن عندنا بنك ربا وبنك إسلام، عندنا بنك إسلام بس ما دام سنين، فإذا فتحت تجاريته كان عندي ده ربا وده إسلام الوعاء تبدأ في الواحد ما تصبقهمش ولا تروح له. شوف البنك اللي أعلى من أول لحظة قال أنا مسلم وأمني واللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش. كما نعلم اطلاق اللحية جريمة في بعض الدول، هل يجوز حلق اللحية عندما يذهب الشخص الى بلده وعندما يرجع لهنا مرة ثانية يطلقها هذا الامر يعتبر من النفاق؟ والله يا اخي انت تبصر بنفسك، الاحيان بتكون الانسان مفتي نفسه ان كنت تستطيع ان تتحمل يا اخي، وين المانع تظل كده يجد مظهر مظاهر الاسلام؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين واللحية دي مظهر الاسلام.
إذا أردت وإذا كنت صادقا تعالى الله عز وجل يشرح الصدر ويبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.